بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الإخوة طلبة العلم في هذا المركز بمرحلته العليا وفي مرحلة الجامعية، نسعد اليوم بهذا اللقاء العلمي الأول لهذه السنة بينكم وبين إمامنا وعلامتنا رضية الشيخ محمد الحسن الددو صاحب هذا الصرح لننهل معا من علمه، ونسعد بمجالسته والأخذ عنه مشابهة في موضوع من أهم المواضيع ذات الصلة بتكوينكم المعرفي وتكوينكم المعرفي بملكة الاستنباط، تدبير ملكة الاستنباط من كتاب الله تبارك وتعالى المصدر الأول للتشريع في هذه الأمة المباركة. قبل أن ننطلق بهذا النشاط، نرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله في هذا اللقاء، ونتمنى أن تتواصل اللقاء، فقد تعالت الأصوات من طلبة قسم الدراسات التخصصية بصفتنا خاصة وطلبة المرحلة الجامعية وغيرها شوقا إلى لقاءات متسلسلة ومتتالية مع فضيلة الشيخ، فهم أولى الناس به وأحقهم بالأخذ عنه، وهذا ما أكدوه مرارا خلال المجموعات وخلال اللقاءات التي تجمعنا بهم في المسائل التعطيلية. قبل هذا كله نستدعي القارئ الشاب الطالب أحمد والديدة ليفتتح لنا بآيات من كتاب الله تعالى، فليتفضل.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود
الكتاب الذي اصطفينا من
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم.
جزا الله خيرا الاخ القاري احمد الجيد على هذه التلاوه الخاشعه التي تجعلنا بصدد الموضوع وهو مكانه العلماء الربانيين في هذه الأمة، وهذا هو مبرر وجود هذا المركز وهدفه الأول. وأنتم الجيل المراد إن شاء الله بهذه المهمة العظيمة التي تحتاجها الأمة، والشيخ الآن أمامكم ليدلكم على معالم الطريق ويهدي لكم من كوامي المهمة المسندة إليكم والمرجوة منكم. فلا نطيل الكلام ونفتح المجال للشيخ ونستمع إن شاء الله. وقبل ذلك أريد أن يتخذ كل واحد منكم المسؤولية بأن يعد لنا التقرير النهائي لهذه الجلسة، فليعتبر كل واحد منكم نفسه مقررا لهذه الجلسة حتى يضمن الفائدة لنفسه أولا ويضمنها لنا أجمعين. ولذلك فإن هذه المهمة مشاعة لا للاتكال وإنما للتنافس والمباراة فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بدأ
رضي الله عنه قال قلنا لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ قال والذي فطر النسمة وقرأ الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا أو إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كذلك ابن مسعود كان أيضا من أعلم الصحابة بالقرآن وبالأخص فيما يتعلق بنزوله وروايته، فما كان لدى علي من فهم أسراره واستيعاب معانيه والتدبر والدلالات كان مكملا بما عند ابن مسعود من حفظ ما أنزل في تواريخه وأوقاته، فكان مهتما بقضية النزول، كان يعرف قال ما من آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أعرف متى نزلت وأين نزلت والمقام الذي أنزلت فيه والسياق الذي سيقت فيه. فكان ابن مسعود من أخص الصحابة بهذا، ولذلك كتب عمر حين أرسله إلى العراق قال هذا ابن أم عبد كنيكم من ملئ علما آثرتكم به على نفسي. وهذه المدرسة من مشاهيرها من التابعين عبيدة السلماني وزر بن حبيش وطارق بن شهاب و قتادة بن دعامة السدوسي، ومنهم أيضا محمد بن سيرين والحسن بن أبي الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وابنه إياس بن معاوية القاضي. وهذه هي أهم مدارس التفسير. وكان ثم مدرسة رابعة كانت في الشام، ومنطلقها الأصلي هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومعه أبو الدرداء راهب هذه الأمة رضي الله عنه. هذه المدرسة استقرت في الشام، وكانت تهتم كثيرا بالجانب الجهادي وجانب خزمة الغنائم وجانب الفضائل في القرآن، فكانت تركز على هذا الجانب، جانب الفضائل وجانب الجهاد. فعبادة الصامت مختص في الجهاد، وهو ممن شهد بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن شهد بدرا والمشاهدة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايع تحت الشجرة. وأبو الدرداء كان راهب هذه الأمة، وهو من الوعاظ المعروفين ومن الزهاد العباد، وكان أوتي الحكمة فكان حكيما، وحتى رقب أيضا بحكيم الأمة، فكان مكملا لما لدى عبادة. عبادة مختص في الجهاد وما يتعلق به، وأبو الدرداء مختص في الفضائل والرقائق والمواعظ. فكانت المدرسة الشامية هكذا، وهذه المدرسة ما انتشرت كثيرا مثل المدارس الثلاث السابقة، ولكن كان من مشاهيرها من التابعين أبو إدريس الخولاني، وأيضا منها عبد الرحمن بن غنمي. عبد الرحمن بن غنمي هذا كان من أصحاب معاذ بن جبل في الأصل، فلما توفي معاذ استقر بالشام وصاحب أبا الدرداء وأم الدرداء. أم الدرداء إذا أطلقت تذكرونها، أم الدرداء، أم الدرداء لدى الحديث اثنتان، فالكبرى والصغرى. الكبرى صحابية والصغرى ليست صحابية بل هي من التابعين. وأم الدرداء إذا أطلقت بالإطلاق فهي الصغرى، لأنها التي طال عمرها وكثرت الرواية عنها، وهي ليست صحابية لكنها روت عن أبي الدرداء كثيرا. أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها مرويات، ولكن أم الدرداء إذا أطلقت فهي الصغرى. فهذه المدرسة لم يكن لها ذلك الانتشار الكبير فيما بعد، لأن الناس كانوا يذهبون إلى الحجاز، وكانت أيضا المدارس العلمية للصحابة كثيرا في العراق، فانتشر علم هذه المدارس الثلاث في التفسير. بعد ذلك في أيام أتباع التابعين اشتهرت مدرستان، مدرسة الأذني ومدرسة الرأي في التفسير. فمدرسة الرأي استقرت في العراق، ومدرسة الأذر جمعت مدرستي الحجاز. فمدرسة الرأي استقرت في العراق، والعراق إذاك له عاصمتان الكوفة والبصرة، والكوفة كان فيها أصحاب علي وابن مسعود، والبصرة كان فيها أنس ومالك وأصحابه، ولكنهم في أيام أتباع التابعين اندمجوا فيما بينهم. ثم بعد ذلك المدرسة الحجازية أيضا، وهي مدرسة الأثر، اجتمع فيها أهل مكة وأهل المدينة، فأصبح الجميع علم الحجاز. وقد اشتهر في العراق أبو حنيفة وأصحابه، واشتهر في الحجاز مالك وسفيان بن عيينة وأصحابهما. بعد هذا جاء عصر التأليف، فبدأ الناس في التأليف. وأول ما أول علم كتب ما هو؟ أول علم ألف فيه تفضل علم السنة. علم السنة لأنه كان جامعا لكل هذه العلوم، ولذلك إذا فتحتم أي كتاب من كتب السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم ستجدون كتاب التفسير. صحيح البخاري فيه كتابان يتعلقان بالقرآن، كتاب التفسير وكتاب ضال القرآن. أما صحيح مسلم فآخر كتاب فيه كتاب التفسير، ويبدو أن مسلما كان يريد زيادته ولكن لم يزده، فكأنه انتهى قبل إتمامه، ولذلك ليس لصحيح مسلم الخاتمة بخلاف صحيح البخاري، فقد ختمه بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك إذا رجعتم إلى كتاب السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ستجدون فيه أبواب التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سنن النسائي، وهي بالأصل السنن الكبرى التي ليست من الكتب الستة. وهذه فيها كتاب بكامله اسمه كتاب التفسير، وهو أول ما طبع منها، طبع قديما. وكذلك إذا رجعتم إلى كتاب السنن لابن ماجه، أو إلى مصنف عبد الرزاق، أو مصنف ابن أبي شيبة، أو السنن للإمام سعيد بن منصور، ستجدون التفسير في هذه الكتب. بدأ إفراد التفسير عن السنة بالتأليف في أيام أصحاب مالك، ومن أوائل الذين أفردوه سعيد بن منصور، ثم أحمد بن حنبل، ثم محمد بن ماجه القزويني، فهؤلاء من أوائل من ألف في التفسير، وكانت مناهجهم هي منهج الرواية، فلذلك لم يكن لهم كبير اهتمام بالرأي، وإنما كانوا يهتمون بالتفسير بالأثر. ومع الأسف لم يصل إلينا شيء من هذه الكتب الثلاث. أول تفسير وصل إلينا تقريبا سمي بالتفسير، وإن كان هو جزء من كتاب السنن، هو تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وقد توفي أبو عبد الرحمن سنة 330 من الهجرة. ثم بعده كتاب التفسير الكبير الذي ما زال بين أيدينا، وهو تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، هو شيخ المفسرين، وقد توفي سنة 310 من الهجرة. ثم بعد ذلك تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 329 من الهجرة. وبعد ذلك اشتهر التفسير في الآفاق، واشتغل به كثير من الناس، وسلكوا مناهج متعددة في التفسير، منها التفسير اللغوي الذي يهتم ببيان المفردات والأساليب والتراكيب وما تدل عليه، وهذا أهله يهتمون بالشواهد اللغوية، ويهتمون بالقراءات واختلافاتها، وهذا المنهج الذي سلكه ابن جرير، مع أنه أرفده بالآثار، فإنه يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، ثم يسوق مختاره وما ذكر من الأقوال، ثم يقول باب من قال بذلك أو بيان من قال بذلك، ثم يأتي بإسناده ويروي به ما ورد عن السلف في التفسير كل على القول الذي يبينه. ثم المنهج الثاني هو المنهج المتعلق بالربط بالآثار فقط، يعتني أصحابه بما روي في التفسير فيكونون نقلة جامعين، وهذا النوع من التفاسير اهتم به أهل الحديث أساسا، من أمثال عبد بن حميد وأبي حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبي زرعة الرازي والدارقطني وابن خزيمة وابن مردوي، فهؤلاء جمعوا ما روي من الأحاديث المرفوعة والآثار المقطوعة عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، ولم يزيدوا من عند أنفسهم شيئا، ولو قدر أن أحدا منهم اهتم بالزيادة اقتصروا على ما فعله البخاري. البخاري رحمه الله في الصحيح كان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبة، فشرح القاع، لكنه ذكر الصفصف لأنه جاء في القرآن وصف القاع بأنه صفصف، فشرح الصفصف مع أنه لا علاقة للصفصف بالحديث، فهذا من زيادات فوائد البخاري اللغوية. والبخاري كان مهتما كثيرا بمفردات اللغة العربية، مهتما بها، ومع ذلك قد يخطئ مثل غيره في تفسير بعض الكلمات اللغوية، وأذكر منها مثلا قضية في الغسل، الحلاب هو الإناء الذي يغترف به، ولكن البخاري رحمه الله فهمها على أنها شيء من الدهن أو الطيب يستعمل مع الغسل، ففهمها على هذا الوجه، وكان هذا غلطا. وهذا الحال وقع فيه عدد من المحدثين مثل أبي عبد الله أحمد بن البيع النيسابوري الحاكم، فإنه رحمه الله فسر في حديث صاحب الصياد فسر الدخ بالجماع، وهذا غلط بين جدا، لا علاقة لهذا بالدخ، الدخ هو الدخان، لكن من الحاكمة غلط بالتفسير. ولذلك تعرفون ماذا قال العراقي في الألفية؟ فسره جماع وهو واهم، العراقي قال وهو واهم، فهو مخطئ في هذا التفسير. أما المنهج الثالث من هذه المناهج فهو الذي اتجه إلى جهة الفقه والعلم والعقائد والأحكام وركز على هذه، وهذا المنهج لا يعتني كثيرا بالألفاظ ولا اختلاف القراءات، وإنما يهتم بالدلالات والمعاني. وهذا المنهج سيأتينا أنه انفرد فيما بعد بنوع من التفسير وهو تفسير آيات الأحكام. أما المنهج الرابع فهو المنهج الذي اهتم بجانب الوعظي والزهد والرقائق، وسلك في ذلك طريقة المدرسة الشامية القديمة. وهذا المنهج توسع أصحابه في رواية الضعيف وفي نقل الإسرائيليات والعبر، واهتموا بهذا الجانب كما اهتم به عدد من المحدثين ليس من قليل الذين كتبوا في الزهد والرقائق، لم يشترطوا شروط عن الحديث في الصحة ومشاهيرهم ابن أبي الدنيا، وقد أتى بعدد من الأحاديث الموضوعة رحمة الله عليه من غير أن يقصد ذلك، ولكنه أراد أن يتوسع في هذا الباب. وتعرفون الشرط الذي ذكره أبو داود في اختياره وما ذكره الإمام نعم ما ذكره الإمام العراقي عنه في الألفية، إنه قال كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده. فأبو داود يرى أن الحديث حتى ولو كان ضعيفا أولى من الرأي المجرد الذي ليس مرويا، فما هو مروي أقوى عنده من مجرد الرأي. فاهتم هؤلاء بالإسرائيليات وبالعبر والمواعظ التي في القرآن، وركزوا على جانب الهداية فيه، جانب الهداية القرآنية، مع أن الأصل وهذا أمر لا بد من الانتباه إليه أن القرآن ليس مجرد مواعظ ولا قصص تاريخية، وإنما تورد فيه القصص لقصد أخذ العبرة والدروس منها. فكل قصة جاءت في القرآن فمعنى ذلك أنك ستراها في واقعك وستعيشها أنت في واقعك. حدثتم عن قصة إبليس مع أبينا آدم عليه السلام، هذه القصة كل واحد منا يمثل دور آدم وإبليس يحاول معهم الإغواء، وسيأتيه من عدة جوانب، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وإذا انتبه هو سيجد أن له قصص يمكن أن يكتبها في محاورته مع إبليس وفي سعيه لإضلاله وإغوائه. وكذلك تجدون من أكثر القصص دورانا في القرآن مثلا قصة موسى مع فرعون، وهذه القصة هي قصة الطغيان، والطغيان ثابت في الأرض في كل زمان وفي كل مكان، فما منكم من أحد إلا ويعاشر يعاصر فرعونه، فرعون زمانه وفرعون مكانه، ويكون له معه قصص بحسب قوته هو بحسب ما آتاه الله وما ثبته به، أو نسأل الله السلامة والعافية الأخرى وهي الفتنة والانسياق وراء الفراعنة. كذلك قصة موسى والخضر هي قصة العلم، ولا شك أنكم تعايشونها فتجدون أن العلم قد يكون فتنة على بعض الناس، إما بإعجاب وإما بإثارة شبهات ومشكلات وإما بإضلال في بعض الجوانب، بأن يكون الإنسان يركز على العلم دون عمل ويكون حينئذ العلم حجة عليه لا له، وإما أن يكون رافعا للإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذلك عندما يكون الإنسان منتفعا بما علمه الله، عاملا به، قائما بحقه، ناصحا له. فهذا الوجه هو الذي ينجو به الإنسان. فهذه القصة أيضا تنزيلها في واقعكم واضح، لأن أصلها فقط عن العلم إنما يقصد به إقامة الحجة. ولذلك انظروا إلى قصة موسى والخضر، هي عبارة عن ثلاث قصص. القصة الأولى خرق السفينة، والقصة الثانية قتل الغلام، والقصة الثالثة تصليح الجدار. هذه القصص إنما كانت تذكيرا لموسى بنعم أنعم الله بها عليه في الماضي. فخرق السفينة تذكير له بأنه ربته أمه في التابوت في البحر ولم يغرق وهو مولود، فكيف يخاف من الغرق وهو كبير؟ هذه السفينة مخروقة في البحر، كذلك التابوت، هذا تذكير بهذه القصة. قصة قتل الغلام تذكير له بقتله للقبط في مصر وتوبته وإنابته إلى الله من ذلك، وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وما أدى ذلك به إلى الخروج من مصر خائفا يترقى. ثم بعد ذلك القصة الثالثة هي قصة إصلاح الجدار، تذكير لموسى بسقيه للمرأتين عندما وجدهما تذودان على ماء مدينة، وعلى الماء أمة من الناس يسقون، والمرأتان تذودان غنمهما، فسقاهما موسى ابتغاء مرضات الله والحسبة، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فنزل الله عليه هذا الفضل العظيم والخير الكثير. فلذلك كل إنسان منكم إذا نظر في قصة العلم سيجد أنه هو مر به كثير من النعم التي أنعم الله بها عليه، وفي بعض الأحيان ينساها ولا يكون لها النصيب البالغ من الشكر. والله يرتضي من عباده الشكر، وتوعد تعهد بالزيادة لمن شكره. وكذلك بقية القصص في القرآن، قصة يوسف عليه السلام، هذه القصة تشمل الجانب الاجتماعي والأسري والتربية والتزكية في بدايتها، وما يقع من الأقارب من الحسد ونحو ذلك، ثم بعد ذلك جانب السياسة والقيادة والملك والتوظيف، ثم بعد ذلك جانب العلم والدعوة، ثم بعد ذلك جانب الإصلاح الاقتصادي والقيام بحق الناس، ثم بعد ذلك جانب العفو والصفح والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والإحسان. فهذه القصة شاملة لكثير مما يمر عليكم في حياتكم من القصص. وهكذا كل قصة في القرآن فهي لكم موجهة إليكم، وستمر على كل واحد منكم في حياته إذا تدبرها يجد نفس القصة. هذا النوع من هذا المنهج، أقصد المناهج المفسرين، فيه إغال كثير بذكر أسماء لم يسمها الله، كأسماء أصحاب الكهف وأسماء حملة العرش وأسماء جن نصيبين وغير ذلك من ما لا نحتاج إليه في هذه القصص. وكثير من هذه المرجع فيها إلى علوم بني إسرائيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثم بعد ذلك المنهج الخامس هو منهج الإشاري، المنهج الإشاري في التفسير، معناه أن يؤخذ المنهج الإشاري، تفسير الإشاري، أن يؤخذ هذا القرآن على غير ظاهره، فظاهره بهذه المناهج الأخرى، لكن يمكن أن نعد الحروف أو أن نعد الكلمات أو أن نعد تكرار لفظ معين وأن نبحث ما وراء ذلك، لأن هذا القرآن كما ذكرنا روح وهو حي، ودلالته ليست كدلالة الكلام العادي، فيمكن أن نأخذ منه بعض العلوم الأخرى. وهذا طبعا ليس لكل الناس، إنما هو لمن بلغ مستوى من الإيمان والتصديق ومعرفة معاني القرآن بالمناهج الأخرى حتى يصل إلى هذا المستوى الذي هو التفسير الإشاري. وهذا أيضا فيه مخاطر كثيرة، لأن هذا التفسير ليس هذا من دلالة القرآن، ولا يمكن أن ينسب هذا إلى كلام الله، وإنما يقال أنه استيحاء من هذه الحروف أو من هذه الكلمات أو من هذا الأسلوب، كما حصل لابن برجان الأندلسي، فقد استخرج من قول الله تعالى الإبلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فهو ذهب إلى جمع أولى من القراءات غلبهم وغلبهم سيغلبون ونحوها، ثم ذهب إلى عد الحروف، ثم إلى دلالاتها الرمزية بالحساب الجملي، ووصل من خلال هذا إلى اليوم والشهر والسنة الذي سيحتل فيه المسجد الأقصى بيت المقدس من طلب الصليبيين، وإلى اليوم والشهر والسنة الذي سيخرجون به منه. وحقق الله هذا على وفق ما قال، كان ذلك بعد موته هو بدهر 120 سنة، فحققه الله تعالى على وفق ما قال. ولذلك تذكرون في إضاءة الدجنة قول المقري رحمه الله: ومنه مبن برجان أظهر في فتح بيت المقدس المطهر. هذه إذن هي أهم مناهج التفسير في ذلك الزمان، وسنعود عليها الكرة في مناهج العلماء في الاستنباط واستخراج الأحكام. المنهج الأول الذي هو المنهج اللغوي، هذا المنهج لا بد فيه أن نعرف أن القرآن خمسة أقسام من الناحية الدلالية. القسم الأول ما يفهمه كل الناطقين باللغة العربية على وجه السليقة، وقد ضربت لهم مثلا بقول الله تعالى: قل هو الله أحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا واضح جدا، واضح الدلالة، لا يمكن أن يتورع أحد عن تفسيره، لا يمكن أن يتورع أحد منكم الآن عن تفسير قول الله تعالى: كلوا واشربوا. هذا بين الدلالة، كل ناطق باللغة العربية على وجه السليقة يعرف معنى هذه الجملة أو هذه الكلمة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان من غريب اللغة. غريب اللغة يشمل قسمين: القسم الأول ما لم يعد موجودا في الاستعمال، وهذا نادر في اللغة العربية، والقسم الثاني ما يوجد لدى أهل التخصص وأهل العلم أو بعض المناطق والقبائل فيكون غريبا في غير بيئته. فهذا يزداد بحسب الزمان، وقد اهتم به طائفة من أهل العلم ومن أوائل المؤلفين فيه أبو عبيد القاسم المسلان وأبو عبيدة معمر بن مثنى وابن قتيبة دينوري، وبعد ذلك جاء المكي بن أبي طالب، وبعد ذلك جاء مسيح البطليوسي، وعدد من الأصحاب الغريب: ابن عسكري، ابن الأنباري، ابن الأثير، كلهم أنه في غريب القرآن وغريب القرآن والسنة مع الغريبين أو نحو ذلك. ومنهم من اهتم بغريب الحديث كثيرا كابن الأثير الذي ألف النهاية في غريب الحديث، والزمخشري الذي ألف الفائق في غريب الحديث، وعدد من الذين اهتموا بجانب الغريب فقط. كانت كلماته في البداية حوالي 120 كلمة هي التي صنفوها بأنها غريب في القرآن في البداية، والغرابة فيها كما ذكرنا تنقسم إلى هذين القسمين: منها ما يرجع إلى ندرة الاستعمال، ومنها ما يرجع إلى اختلاف البيئة، يكون من لغة قوم معينين، من لغة أهل اليمن أو من لغة أهل نجد، أو ولم تكن من لغة أهل الحجاز، فيكون ذلك هو وجه الغرابة بها في بيئتها غير غريبتها. كما تخوف عود النبعث السفينة، هذا قال هذه لغتنا اليمن، فهم يعرفونها ليست غريبة لديهم، هذا كلامه. فمثل هذا النوع من الغريب هو أقل غرابة من القسم الأول الذي غرابته ترجع إلى أنه لم يعد من لغة التخاطب بين الناس أصلا. ثم بعد ذلك زاد العدد، فأيام الأولين من أمثال أبي عبيدة وأبي عبيد وابن قتيبة كان العدد 120 كلمة، ثم في أيام المكي بن أبي طالب وصل إلى 580 كلمة تقريبا أو حولها. فيزداد العدد كلما ازداد ازدادت حياة الناس، كلما ابتعدوا عن اللغة العربية وتكلموا باللغات الأخرى تزداد لديهم الغرابة، إما الغرابة المطلقة وإما الغرابة البيئية في بيئة محددة. والذين اهتموا بالجانب اللغوي اهتموا أساسا من البداية باختلاف القراءات، لأن اختلاف القراءات من أهم ما يفسر القرآن لاختلاف دلالات اللغوية. فالاختلاف القراءات معجز، وهو داخل في التشابه العام الذي ذكرناه من آيات أقصد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهذا التشابه العام يقتضي أن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ومن ذلك ما يكون في قصة ينشر في موضع ويطوى في موضع آخر، من ليس من أهل هذا النوع هذا المنهج، من لم يطبق هذا المنهج في الاستنباط لا بد أن يقع عليه إشكال. وقد رأيت بعض المفتونين حصل لديهم إشكالات بسبب أنهم لم يجمعوا بين الجانبين، لم يجمعوا بين الجانب اللغوي الدلالي وجانب اختلاف القراءات، فلذلك وقعوا في اختلاف كبير في اختلال كبير في الفهم في دلالات القرآن. وبعض الناس أيضا لم يجمع بين آيات في سياق معين وآيات في سياق معين، فالموضوع إذا أردت فهم موضوع معين في القرآن فلا بد أن تبحث عن مواضع وجوده في المصحف وتجمعها جميعا، لأن المتشابه لديك سيكون قليلا وسيحمل على المحكم وهو الكثير وتجد الدلالات. مثلا كون آدم هو أصل البشرية، كون حواء خلقت من آدم، هذا هو الذي يدل عليه جمهور القرآن وهو محكم من المحكم البين. لكن وجدنا في آية واحدة شيئا يفهم منه بعض الناس خلاف ذلك، وقوله تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به. من أخذ هذه الآية وحدها دون الرجوع إلى النصوص الأخرى، قل خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، معناها هي المرأة وهي حواء، لما تغشاها حملت، إذن هذا لو حمل على هذه الدلالة كان معناه أن حواء هي التي خلق منها آدم، وهذا ليس مقصودا، ولكن من حكمة الله في مثل هذا النوع بيان الترابط والتكامل بين البشر، وأن الذكر والأنثى لا يستغني واحد منهما عن الآخر، وأن هذه أسرة لا يمكن أن يستغنى عنها، فلا بد أن تكون النواة التي ينطلق منها المجتمع هي الأسرة. وبالرجوع إلى المحكمات نجد أن المقصود في الكلام خلقكم من نفس واحدة انتهى سياقنا يا آدم، ثم بعد ذلك أنه امتن علينا بأمنا حواء وأنه نشر منهما هذه البشرية كلها. فله في الأصل الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها انتهى الكلام، ثم بعد ذلك ليسكن إليها، بعد أن عرفنا هذه الأسرة وأنها آدم وحواء فذكر الله علة هذا الترابط، لماذا كانت الأسرة؟ هذا جواب عن هذا السؤال، لماذا كانت الأسرة؟ أنتم الآن في زمان يراد فيه القضاء على الأسرة، وتسمعون ما يشاع مما يسمى بالجندرة بين الرجال وما يسمى بالنسوية بين النساء والأسر المثلية وغير ذلك مما هو مناف للفطرة ومناف لكل الشرائع حتى الآداب والأخلاق. هذا عالج القرآن هذا العلاج الدقيق، فإنه ذكر لنا جوابا عن أمر متوهم يمكن أن يقع في ذهن أي إنسان فيقول هذه الأسرة لماذا خلق الله، لماذا خلق البشر من نفس واحدة وجعل منها زوجها؟ كان الجواب ليسكن إليها، هذا لا من التعليل. وحينئذ لم يعد لدينا له النفس المؤنث الذي أطلق على المذكر في دلالته على آدم، بل انطلقنا من وجود أسرة موجودة وهذه الأسرة فيها ذكر وأنثى، ثم بعد ذلك رجعنا إلى السياق وهو السؤال لماذا كانت الأسرة، فكان الجواب يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به، ورجع المؤنث إلى المؤنث والمذكر إلى المذكر، وما كان في السياق من قبل من إرجاع النفس التي هي له المؤنث على مذكر وهو آدم تخلصنا منه بهذا التخلص البديع العجيب. وكذلك ما فهمه بعض الناس، فنحن لدينا في القرآن كثير من المحكمات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الأرض في يومين وجعل فيها ثلاثة أنواع من أنواع الخلائق، الأرزاق والبركة والأقوات، لأنكم تذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال قدر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها البركة قدر فيها أقواتها الثالث في أربعة أيام سواء للسائلين هل ستة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتنا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذه الآية هي محكمة من وجه ومتشابهة من وجه، وجه الإحكام أن الأرض خلقت قبل السماء هي ما فيها ثم بعد ذلك جاء خلق السماء، وجه التشابه أن هذه الأيام صارت لدينا ثمانية لأن لدينا الأرض في يومين وما كان فيها من الأقوى في أربع من المخلوقات الأخرى في أربعة أيام والسماء في يومين فيكون جميع ثمانية أيام. لكن الجواب عن هذا أن هذا من باب التداخل لأنه جاء بذكر بعض الأيام الأربعة، يومان من الأيام الأربعة هما اليومان اللذان خلقت فيهما السماء، الله لا يعجزه شيء ولا يشعره شيء من عشان سبحانه وتعالى. فالأيام ستة لا تزيد، لكن الأيام الأربع بعد اليومين اللذين خلق فيهما الأرض، الأيام الأربع التي خلق فيها الجبال والبركة والأقوات في الأرض هي نفسها أخذ منها يومين فخلق فيهما أيضا السماوات. هذا الآن هو المحكم الواضح من الأرض قبل السماء، لكن وجدنا في آية واحدة قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ورعاها وجبال أعساها متاعا لكم ولأنعامكم، لأنه قال السماء بناها فذكر بناءه للسماء ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. هذا الآن من نظر إلى ظاهر اللفظ دون الرجوع بالمتشابه إلى المحكم ظن أن هذا يدل على أن السماء أن الأرض كانت بعد خلق السماء، والواقع أنه ليس كذلك، بل المقصود أن دحو الأرض هو الذي كان بعد خلق السماء، وهو يدلنا على إزالة التشابه السابق فيما يتعلق بالتداخل في الأيام. أخرج منها ماءها ومرعاها البركة والجبال أرساها الأوتاد التي سبقت، فهذه المخلوقات التي بعد خلق الأرض خلقت بعد خلق السماء في نفس الأيام، فيكون هذا من باب التداخل ويزول التشابه. ولذلك كلما عرض للإنسان فهم في آية وحدها لا بد أن لا يقتصر عليها بل يبحث عن هذا المعنى هل تنول في أماكن أخرى من القرآن فيجمعها جميعا ثم حينئذ يتبين له المحكم من المتشابه، ويحمل المتشابه على المحكم ولا يحمل المحكم على المتشابه، والمتشابه دائما هو القليل لأن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة، فبذلك يزول التشابه. كذلك من هذا المعنى ما يتعلق باختلاف الأوقات، فاختلاف النفي والإثبات في القرآن إما باختلاف التنوع وإما باختلاف الأوقات. اختلاف التنوع مثل قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومثل قوله إنك لا تهدي من أحببت، هنا اختلاف بين النفي والإثبات. والجواب عنه اختلاف التنوع لأن الهداية قسمان، هداية التوفيق وهداية إرشاد، هداية التوفيق لا يقدر عليها إلا الله وهي المنفية عنه، إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق، أما هداية الإرشاد فإنها مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا اختلاف تنوع. النوع الثاني اختلاف الوقت، مثل قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يتساءلون هذا نفي للتساؤل. لكن وجدنا في الآية الأخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في عدد من الآيات. والجواب اختلاف الوقت، وقت نفخ الصور لا يتساءلون، لكن بعد دخول الجنة والنار يتساءلون، فالتساؤل وقته متأخر عن وقت الحشر. وقت الحشر لا تساؤل، وبعد ذلك عند الاستقرار في الجنة والنار يقال التساؤل أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نعم جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلك في سقر، تساؤل بعد دخول الجنة والنار. هذا المنهج اللغوي من المهم فيه معرفة ثلاثة علوم أساس له، ومن لا يعلم هذه العلوم الثلاثة لا بد أن يقع في أخطاء فادحة في تفسير القرآن إذا أراد أن يفسره، أو في استنباط منه إذا أراد أن يفسره بهذه على وقت هذا المنهج. أولا علم المفردات، فهذه اللغة العربية مفرداتها كثيرة، وقد تستعمل المفردة الواحدة في عدة معان فتكون من المشترك اللفظي، وقد يكون للمعنى الواحد عدد من المفردات تدل عليه فيكون ذلك من المترادف، وقد يكون التداخل في الدلالة بين بعض المفردات فيدخل بعضها في بعض، ويكون بينها نسبة العموم الخصوص، إما العموم الخصوص الوجهي وإما نسبة العموم الخصوص المطلقين في الدلالة. فهذا يقع، من لم يعرف المفردات، من لم يعرف علم المفردات لا تسلط له على هذا المنهج وهو المنهج اللغوي في استنباط القرآن ودلالاته وتفسيره. ولذلك الذين اشتهروا بالتفسير كانوا من أهل المفردات المشاهير، الذين اشتهروا بالتفسير اللغوي كانوا من أهل المفردات المشاهير بذلك، وبذلك ابن عباس رضي الله عنه، تعلمون قصة ومعناه في الأزرق، فنافع بن الأزرق يسأل عن بعض الكلمات في القرآن وهي من دلالة المفردات، سأل عن عطاء غير ممنون، قال غير مقطوع، قال هل تعرف العرب ذلك بأشعارها؟ قال نعم، ما سمعت قول الحارث بن حلة يشكري فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء، وسأل عن قوله إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ما معنى تضحى؟ قال تبرز للشمس، قال هل تعرف العرب ذلك بأشعارها؟ قال ما سمعت قول المخزومي بالأمس رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيضحى وإما بالعشي فيخسر. فهذه العلم الأول هو علم المفردات. اهتم به كذلك من بعده مثلا من المشاهير المفسرين في الدلالات الذين اهتموا بعلم المفردات، ابن جرير الطبري مثلا فكان على دراية كبيرة بهذا العلم ودلالات فيه، وكذلك الإمام محمود بن عمر الزمخشري، فهو كما تعلمون أصلا من اللغويين الذين اهتموا بالمجاز في اللغة، ولذلك معجمه الذي ألفه وهو أساس البلاغة، هذا المعجم يأتي فيه بتفسير الكلمة في حقيقتها ثم يقول مجازه، ويأتي بالمجازات التي تستعمل فيها هذه الكلمة، وذلك بناء على مذهبه، وهو مذهب طائفة كبيرة من النحويين والبلاغيين أن المجاز توقيفي، المجاز توقيفي، فما أطلق العرب ما أطلقه العرب من المجازات نطلقه وما نطلقه لا نطلقه، وهذا القول أنا لا أرجحه بل أرى بالضرورة في الواقع أن المجاز غير توقيف. أنتم الآن تطلقون على الرجل السريع تقولون هذا صاروخ، هذا المجاز هل هو توقيفي؟ هل قرأتموه في أساس البلاغة أو عند ابن فارس أو عند أحد من الذين يهتمون بجذر اللغة؟ لا لا تجدونه. وكذلك هذه الأسماء التي نسميها الهاتف الآن، الهاتف كان موجودا وهو صوت يسمعونه إما خبر من الجنة ومن الملائكة يسمعه الإنسان ولا يرى مصدر الصوت، كان ذلك يسمى هاتف، فالآن الصوت الذي تسمعه ولا ترى مصدره سميناه هاتفا للمشاركة، والآن أصبحنا أيضا في بعض الأحيان نرى مصدره فيكون الهاتف فيه توسع في الدلالة. وكذلك السيارة، سيارة نحن الآن نطلقها على هذه المركبة، والعرب يعرفون السيارة، وهي في الأصل فعالة من السير في المبالغة أو التكثير، ويطلقونها على المسافرين الذين يحملون تجارة أو أموالا كثيرة. هؤلاء إذا كانوا في الرجوع يسمون قافلة، وإذا كانوا في الخروج يسمون سيارة أو عيرا. والعير يطلق عليهما معا، على السيارة والقافلة، كما تعرفون في قصة بدر عير أبي سفيان. فبدر الكبرى بعير الصخري آيبة من شامها بالكثر، آيبة معناها في إطلاقها على الرجوع على القافلة. ويطلق أيضا عليها في خروجها، ثم رواب خرجوا لعير أمية بن خلف السفسير، هذه هو خارج من مكة إلى الشام. فهذا المجاز ليس توقيفيا عندنا. في ما يتعلق بالعناية باستعمال المهردات مجازا بعد أو استعمالها في حقيقتين أو أكثر، هذا اعتنى به الإمام ابن فارس المالكي رحمه الله، وقد ألف فيه كتابه معجمه. فهذا الكتاب يذكر جذر كلمته، يقول الضاد والراء والباء أصلان، الأصل الأول للطرق والأذية هذا هو الضرب، والأصل الثاني للنوع دلالة على النوع وضرب من الكلام المحدث. نعم. فكتابه مقاييس اللغة ألفه على هذا الأساس. كذلك الراغب الإصفهاني، الراغب الإصفهاني ألف كتابه المفردات، وهو أقدم من المعاجم، أقدم معجم لغوي الذي نعرفه في تاريخ العرب هو المفردات الراغب الإصفهاني. الراغب الإصفهاني، الراغب هو من أهل السنة ولكنه تلميذ للجاحظ، والجاحظ من المعتزلة، والجاحظ من أئمة اللغة، وقد تعلم منه الراغب كثير من الأمور. وتعرفون الخلاف الذي قرأته في البلاغة بينهما، من يذكره خلاف بين الجاحظ والراغب، تفضل، في الخلاف بين الصدق والكذب، تذكرونه الخلاف في شرح الصدق والكذب. نعم، الواسطة بين الصدق والكذب، هذا هو الخلاف بين الجاحظ والراغب. نعم، ولذلك يقول السيوطي فيما قرأته في عقود الجماعة، يقول محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر، توافق الواقع الصدق الخبري وكذبه عدمه في الأشهري، وقيل بل تطابق اعتقاده ولو خطا، والكذب في اعتقاده، ففاقد اعتقاده لديه واسطة، وقيل لا عليه، الجاحظ الصدق الذي يطابق معتقدا وواقعا يوافق، وفاقد مع اعتقاده الكذب وغير ذلك ليس بصدق أو كذب، ووافق الراغب في القسمين ووصف الثالث بالوصفين. نعم. هذا المنهج كما ذكرنا يشترط له ثلاثة علوم، هذا العلم الأول علم المفردات، العلم الثاني طبعا هذا العلم من أهم التركيز فيه ما يسمى بجانب الاشتراك اللفظي وجانب الترادف، لأن الترادف أصلا مختلف فيه، هل في القرآن مترادف أم لا، هذا خلاف قديم وهو باقي إلى اليوم. نعم، لأننا نجد بعض الكلمات تعطف، والعطف الأصلي يقتضي المغايرة، كقول الله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذا رجعتم إلى مفردات اللغة تجدون أن الاستنكاف معناه الاستكبار، لكن دلالة القرآن تقتضي خلاف ذلك، في فرق بين الاستنكاف والاستكبار، لأن العطف يقتضي المغايرة، فمعناه أن الاستنكاف هو استكبار عقلي راجع إلى العقل، وأن الاستكبار هو استكبار هو استنكاف نفسي، وهذا الفرق بينهما، واحد راجع إلى الكبر وهو الاستكبار، واحد راجع إلى قناعة عقلية بخلاف ذلك وهذا هو الاستنكار. فهذا الفرق الدقيق إنما يدل عليه العطف، لأن الله عطف ذلك من يستنكر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، العطف يقتضي المغالاة. كذلك ما يتعلق بالمشترك اللفظي، فكثير من الألفاظ عدت في نطاق المشترك وأدى ذلك إلى الخلاف، إما اختلاف الفقهي، ويدخل في هذا أيضا استعمال اللفظ في معنيه، كما تعلمون الشافعي رحمه الله يرى أن اللفظ يستعمل في معنيه سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة، ولهذا قال في قول الله تعالى أولامستم النساء، هذا اللفظ في الأصل يشمل مجرد المناوسة كالمصافحة وغيرها، في المصافحة ناقض الوضوء عند الشافعي مطلقا، ولو كانت لأمه أو أخته هي ناقض الوضوء مطلقا. وتعرفون المذهب المالكي والحنبلي والحنفي في هذه المسألة وأنه مختلف عن هذا المذهب. ثم الدلالة على المعنى الثاني وهو لامستم النساء بمعنى الجماع، وهذا دلالة أخرى، والشافعي حمل اللفظ على معنيه، قال هذا مشترك فيحمل على معنيه، هذا في القرآن. نظير ذلك في السنة، مثلا أنتم تعرفون الآن قضية أن الإمام الشافعي يرى نقض الوضوء بمس حلقة الدبر، إذا مس الإنسان حلقة الدبر فقد انتقض وضوءه عند الشافعي، ولم يرد في ذلك نص صريح، لكنه حمل المشترك اللفظي على معنيه في الحديث الذي روته من المؤمنين عائشة، ورواه أبو أيوب الأنصاري، ورواه ثلاثة من الصحابة تقريبا، وهو حديث من مس فرجه فليتوضأ. هذا الحديث لا يركز عليه الأصول كثيرا، أنتم درستم في الأصول وفي الأدلة حديث مسألة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ فقط، وعرفتم أن الحنفية يقولون هذا الحديث لا يؤخذ به لأنه من أحكام الرجال وروته امرأة ولم يروه الرجال، وهو مما يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه فيقتضي ذلك نقله تواترا، فلذلك لا يرون العمل بهذا الحديث. نفس الطريقة التي عملنا في الجمع بين المحكم والمتشابه، لو وجدنا هذا الحديث الآخر وهو من مس فرجه فليتوضأ رواه الرجال والنساء، فروته عائشة ورواه أبو أيوب الأنصاري ورواه صحابي آخر ما أذكره الآن، لكن موجود في السنن الصحيح من رواية الرجال والنساء. هذا الحديث فيه فرجه، والفرج يطلق على القبل والدبر معه، ومن المشترك اللفظي، ولذلك تذكرون قول لبيدي بن ربيعة العامري رضي الله عنه، فغدت كلا الفرجين تحسب أنه للمخافة خلفها وأمامه. نعم، هنا قال كلا الفرجين هي محل استشهاد، نحن نريد كلمة الفرجين، فالفرجين بمعنى الأمام والخلف، فغدت هو يصف غزالة أو ظبية كانت وردت الماء على عطش، وكان الصائد ينتظرها عند الماء، فسمعت نبأة من صوته فخابت، فصارت تجري إلى الأمام وتخاف أن يكون أمامها فتجري إلى الخلف فتتردد هكذا، فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامه. فلذلك هذا من المشترك اللفظي حمله الشافعي على معنيه، فجعل هذا ناقضا للوضوء، جعل مس حلقة الدبر ناقضا للوضوء كما أن مس الذكر ناقض للوضوء. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الأذين أيضا ناقض للوضوء، لأن ذلك داخل في اسم الفرج، لأنه من جهة إطلاق الفرج على القبل والدبر يشمل ذلك، وهذا لا شك فيه مبالغة في دلالة العام، وتعرفون أن دلالة العام قبل التخصيص فيها خلاف، هل هي قطعية أو ظنية، والإدراك ذلك يشرح لكم وجه اختلاف أهل العلم ويمنعكم من التعصب لأي مذهب من المذاهب في هذا. ومثل هذا أيضا من البحث في الدلالة أن ما ذكرنا سابقا من المسألة السابقة وليس من هذه، خلاف سعيد بن المسيب مع الجمهور في النكاح المبيح للزوجة بعد الطلقة الثالثة ما هو، فعند الجمهور أنه هو الوطع من نكاح صحيح، وعند سعيد بن المسيب هو مجرد العقد. نعم، والسبب أن الله قال حتى تنكح زوجا غيره، والذي بيد زوجتي ووليها هو العقد. أما الدخول بيد الزوج فهو قال لم يقل حتى ينكحها زوج غيره، قال حتى تنكحها هي. والنكاح من المشترك اللفظي يطلق على العقد، وإن كان هذا في الأصل مجازا لغويا، لأن الأصل في دلالة النكاح أن معناه التداخل والتلاصق، ومن ذلك قول الشاعر أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت به إليك السهل والجبل، وكذلك قول الآخر ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت من الغلام صبيها. فإذا النكاح يطلق في الأصل على التداخل والتخالط والممازجة نحو ذلك، ولكنه في الشرع يطلق على معنيين هما العقد والدخول، وكلاهما جاء في القرآن ما يدل عليه. لكن في هذه الآية بالخصوص سعيد بن المسيب قال لو كان المقصود الدخول لقال حتى ينكحها زوج غيره، والجمهور قالوا هذه الآية فيها تشابه نرجع فيه إلى النصوص ونجد الأحاديث الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن تراجعي على رفاعة؟ نعم، قال حتى لا حتى يذوق وسيلتك وتذوقي وسيلته. فالحديث هو بيان القرآن، هذا واضح. كذلك البحث في ما يتعلق بالذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هذا له محتمل، لأن يكون المقصود بعقدة النكاح الإيجاب، ويمكن أن يكون قبول. فعقدة النكاح مؤلفة من طرفين هما الإيجاب والقبول، الإيجاب بيد الولي والقبول بيد الزوج، والعقدة مشتركة بين الإيجاب والقبول. هذا عند الجمهور الذين يفرقون بين الإيجاب والقبول، بأن الإيجاب هو ما يصدر من طرف صاحب السلعة في الأصل وولي المرأة، وأن القبول هو عكس ذلك ما يصدر من طرف الراعي. لكن الحنفية حلوا المشكلة زمانيا، الخلاف عندهم محلول بالزمان، فيقولون الإيجاب ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا، لا يهمنا من أي طرف صدر، لم ينظروا إليه من ناحية الطرف، وإنما نظروا إليه من ناحية الزمان. حلوا القضية بالزمان، فيقولون الإيجاب ما صدر أولا، لو قلت بعتك هذه الدارة بمئة فقلت أنت قبلت وقلت أنا قبلت، فالإيجاب هو ما صدر أولا والقبول هو ما صدر ثانيا. فقلت أشتري منك هذه الدارة بمئة فيقول قبلت، فالإيجاب هو ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا. هذا هو مذهب الحنفي، بخلاف الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة والظاهرية، عندهم أن الإيجاب هو ما صدر من المرغوب في شيئه، وأن القبول هو ما صدر من الراغب في شيء. وحاول بعض المالكية التفريق على أساس المدفوع، أي على أساس الفرق بين المعقود عليهما. فأنتم تعرفون أن أركان العقد عند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة فقط، عند الجمهور أن أركان العقد ثلاثة على سبيل الاختصار وستة على سبيل البسط. على سبيل البسط الإجابة والقبول والعاقد الأول والعاقد الثاني والمعقود عليهما شيئان، فيكون الجميع ستة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الاختصار، الصيغة والعاقدان ركن واحد والمعقود عليهما ركن واحد. والمقصود هي وإن كانت متعددة لكن شروطها متحدة. ولذلك إذا ذهبنا مثلا للبيع سنجد أن البيع له 15 شرطا معتبر، هذه الشروط 15 ثلاثة منها للصيغة وستة للعاقدين وستة للمعقود عليهما، ستة للمعقود عليهما. الصيغة يفترض لها ثلاث شروط، أولا توارد الإيجاب والقبول على محل واحد، ثانيا اتصال الإيجاب بالقبول بأن لا يفرق بينهما بما يدل على عدم الإرادة، الثالث بقاء أهلية الطرفين حتى يتم الإيجاب والقبول. فلو عدم أحدهما الأهلية قبل صدور صادر آخرا سواء كان إيجابا أو قبولا بطل العقد، أو مات أو عدم الأهلية بأي وجه، هذه ثلاث شروط. أما العاقدان فشروطهما تعرفونها قد وصلها خليل رحمه الله، وهي ستة، هي التمييز والبلوغ والرشد والحرية والاختيار لعدم الإكراه والملك أن يكون صاحب التصرف. هذه ستة المعقود عليه ما يشترط لها له أيضا ستة شروط، وهي الطهارة والانتفاع والإباحة ومع العلم الذي ينفي الجهالة والغرابة والقدرة عليه وعدم النهي عنه خصوصي. عدم النهي، عدم النهي باختلاف غير الحرمة، عدم النهي عن بيعه بخلاف الحرمة. قد يكون الشيء منهيا عنه عن بيعه ولكنه ليس حراما كالتفريق بين نعم هما شرطان. نعم الكلب فيه الأوراني معنا، لكن أنا أقصد مثلا تفريق بين الأمي وولدها قبل أن يثمر بالبيع، بيع حرام. مثل بيع المصحف عند الحنابلة حرام تشريفه، لأن المنهي عن بيعه إما لشرفه أو لمضاعته، فمضاعته كالكلب والآلات الغناء والسنوري ونحو ذلك إما جاء النهي عنه لي، وإما لشرفه كالمصحف إنه نهي عن بيعه لشرفه. هذا مذهب الحنابلة، طبعا ليس هو مذهب المالكية. والحنابلة الآن يرون أن بيع المصحف لا ينعقد على المصحف بل ينعقد على الأوراق وعلى الكدير والأخبار خشية أن يأتي الوعيد، خشية أن يأتي الوعيد الذي في القرآن. نعم اليهود هم الذين كانوا يبيعون آيات الله اشترون به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الشروط التي هي كم شرط؟ شروط كم؟ 15 شرط، 3 للصيغة و6 للعاقدين و6 للمعقود عليهما. هذه تدلنا على أن لدينا ركنين شروطهما واحدة، العاقدان شروطهما واحدة، وركنين شروطهما واحدة وهي المعقود عليهما، والصيغة كذلك الإجابة القبول شروطهما مندمجة، ليس متساويين، لا يشترط ذلك في كل واحد منهما، لكن يشترط هذه الشروط الثلاثة لهما معا، تواردهما على محل واحد. فلا يجوز ما لا ينعقد البيع، إذا قلت بعتك هذه الدار ب100 فقلت اشتريت منك تلك الدار ب100، لأن الإجابة والقبول لم يقعا على محل واحد فالعقد فاسد. وكذلك اتصال، فلو قال له اليوم اشتري منك هذه الدار ب100 فسكت، وبعد شهر قال له قد قبلت العقد لا بد من تجديد عقد، يمكن هو يكون باعها لغيره او اعطاها او تغيرت رغبته ببيعها فالعقد فاسد، فلا بد من اتصال الاجابه والقبول. وكذلك بقاء اهليته، ما لو قال له بعتك هذه الدار ب100 ومات مسكين او صدر الحكم عليه بالتفريس او السفه او جنه او وين جنه نظر السلطان تذكرونها. فلذلك هذه الشروط لا بد من توافرها بالجميع. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الحنفية يرون أن الركن هو الصيغة فقط، وأن ما سواه خارج عن الماهية، لأن الركن معناه باللغة جانب الماهية القوي، وجانب العقد القوي هو الإجابة والقبول فقط. فالعاقدان خارجان عن ماهية البيع، والمعقود عليهما خارجان عن ماهية البيع، والأهل والمحل بالنكاح خارجان عن ماهية العقد. ما الفرق بين الأهل والمحل تذكرونه؟ الأهل والمحل أركان النكاح ما هي؟ ركنه ولي وصداق وأهل ومحل. أهل من هو؟ الأهل الزوجة والمحل الزوجة. فهذه الأركان عند الحنفية خارجة عن دلالة الماهية. فلذلك قول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هذا محتمل لأمرين، محتمل لأن يكون المقصود به الولي فيكون المعنى مكمل، لأن يعني الولي من طرفها هي ذكرنا إلا أن يعفون، هذا من طرف المرأة، هو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أيضا هذا من نفس الاحتمال، فيكون العفو هنا بمعنى إسقاط النصف المستحق، أو أن يكون هذا المقصود به الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فيكون المقصود إعطاء النصف الثاني تكملة الصداق. فإذا هذا باختلاف الدلالة. اختلاف الدلالة هنا بيده الذي بيده عقدة النكاح، هذا ليس من ما يتعلق بالمفردات لكنه يتعلق بالتركيب. وأنتم تعرفون في البلاغة الخلاف هل التركيب يدخل المجاز أو لا، يعني المجاز الأصل فيه أن يكون مفردا، هذا اللفظ سيارة كتاب عين، هذا الأصل فيه أنه هو الذي يدخله المجاز هو له المفرد، لكن ما سوى ذلك من التركيبات تدخله الاستعارة وتدخله الكناية، ولكن الأصل لا يدخله المجاز. لكن وجدنا هنا أن هذا التركيب ينقسم إلى قسمين، لأن التركيب إما أن يكون في جزء الجملة، وإما أن يكون جملة بمعنى هي نفسها جزء جملة، وذلك بالفرق بين الجملة الكبرى والجملة الصغرى عند النحويين. فإذا كانت الجملة الكبرى وكان أحد جزء الجملة الصغرى هو الذي فيه المجاز في تركيبه بالآخر، يكون هذا إما من قبيل المفردات لأنه الذي بيده عقدة النكاح، الصلة تركيب الصلة بالموصول وترابطهما الصلة من تمام الموصول، فيكون هذا كأنه مفرد. الذي بيده عقدة النكاح هذا في الأصل يدل على شخص واحد، فلذلك جاء الخلاف فيه هل هو من قبيل المجاز أو لا. العلم الثالث من العلوم التي لا بد منها للمستغلين بهذا المنهج ذكرنا علم المفردات وذكرنا علم التركيب الذي يشمل المشترك اللفظي العلم الثالث بعد علم التركيب. علم التركيب طبعا ستدرسونه بالنحو والبلاغة سيتنوع، لكن العلم الثالث هو علم القراءات. علم القراءات مهم جدا للمشتغلين بهذا المنهج، لأن كثير من الألفاظ إنما تفسر بقراءة أخرى. تعرفون مثلا قراءة جمهور القراء قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، كل بالإضافة كل زوجين اثنين وهما زوجان في الأصل، كيف نأخذ اثنين من اثنين ونحملهما؟ هذا لا يفسر إلا برواية حفص عن عاصم، وقد انفرد بذلك من بين القراء العشرة حفص عن عاصم محدبه من كل زوجين اثنين، كل نوع من الخلائق جميعا زوجين اثنين، فتكون هذه القراءة مفسرة للقراءة الأخرى. وهذا تفسير للمفردات، وهو كثير بالقرآن إذا رجع إلى القراءات يعرف به الإنسان هذه الدلالات، وذلك مثل في الأسماء كما ذكرنا لكل زوجين اثنين، وفي الأفعال مثل أمور العظام كيف ننشزها أو ننشرها وننشرها، وكذلك ما ننسخ من آية أو ننساها أو ننسها في الأفعال، فهذا الفرق بين الأفعال والأسماء. والأسماء أيضا منها وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن الذين هم عباد الرحمن، هذا في البحث في الأسماء، إذا في فرق بين البحث في الأسماء والأفعال، وكلاهما يقع فيه الاختلاف في القراءات، ومن لم يعرف اختلاف القراءات لا يمكن أن يفهمها. وهذا قد يشمل أمور عقدية مثل في سورة المائدة قول الله تعالى وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريون يجهلون قدرة الله وهم حواريون، لكن يفهم هذا بدلالة القراءة الأخرى. نعم، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ معناها هل تستطيع أدبا أن تطلب من ربك ذلك؟ لتكون هذه القراءة مفسرة لهذه، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ونظير ذلك أيضا في المفردات آية سورة مريم فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، ناداها أي جبريل من تحتها، أو ناداها من تحتها وهو عيسى بن مريم لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نعم، إما أن تكون من وإما أن تكون من، فإما أن تكون من فيكون ذلك ظرفا، وإما أن تكون من فيكون موصولا. ناداها من تحتها وناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. منهج واحد لا استمرين فيه، فإن فهمنا إياه الأولين منهج لحرنا جاء المشي نواصل. هذا المنهج المنهج اللغوي في الزمان كلما تقدم الزمان كلما احتاج إلى تطبيقه وتفسير القرآن، لأن الأولين يتكلمون باللغة العربية على وجه السليقة فلا يحتاجون إلى دراسة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، لأنهم أهل اللغة على وجه السليقة، ولذلك قد لا يستشعرون أصلا وجود هذه كما حصل للأعرابي لما جاء إلى البصرة فوجد الخلاف بين النحويين وأزعجوه بأسئلتهم فقال ما لا لقيت من المستعلمين ومن قياس نحوهم وهذا الذي اخترعوا إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما ذرعوا قالوا لحنت فذاك الحرف منتصب وذاك مرتفع وذاك الحرف وذاك منخفض وذاك مرتفع وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع فقال الضرب والوجع فقلت واحدة فيها جوابكم هو والحق حيث يقال الحق يتبع ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تبقهون وما لم تبقه فدعوا حتى أعود إلى قوم الذين غذوا بما غذيت به والرأي مجتمع إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع لا يطع الهر والخنزير تربتها لكن بها الرئم والربال والضبع لذلك حصلت القضية بين أبي عمرو بن العلاء القارئ ما اسمه؟ نعم زباع أبو عمرو بن العلاء المصري اليحصبي رحمة الله عليه كان يوجه القراءات للكسائي اللي يقصد للحجاج عندما أراد الحجاج وضع الضبط على مصاحف عثمان والضبط يشمل النقاط والشكل وأول من اعتنى بالضبط أبو الأسود الدؤلي هو سيد علم الضبط ثم بعده اعتنت الدولة بذلك الدولة الأموية وتمثل ذلك في القرار بتكليف العراق أهل العراق بذلك والعراق ذاك أميرهم الحجاج فكان له شرف الإشراف على هذا المشروع هذا المشروع العلمي موسوعي هذا المشروع العلمي مشروع العلمي تبنت في الدولة الأموية وكلفت به أهل العراق لأنهم كانوا ذاك أهل النحو والصرف حقيقة فيه مدرسة ثانية مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة وكلفوا الحجاج بذلك فالحجاج كان يبحث عن القراءات وأجورها فسأل أبا عمرو عن توجيه هذه الآية في سورة البقرة إلا من اعترف غرفة بيده هذه قراءة أبي عمرو قراءة الكوفة لكن في غرفة بيده قراءة الحجاز اختلف غرفة بيده فقال الحجاز الحجاج هل العرب تطلق الغرفة بالضم على المرة قال نعم قال ما دليل ذلك ما شاهده فلم يذكره أبو عمرو قال أجلتك شهرا تأتيني فيه بشاهد يدل على أن المفعلة تدل على المرة أو لا أضربن عرقك كلف به حرسيين وذهب أبو عمرو بن العلاء مع الحرسيين يحرسانه إلى أرض نجد يبحث عن العرب لعله يجد شاهدا فمكث الشهر حتى لم يبقى من الشهر إلا يوم فقال له الحرسيان لا بد من الرجوع إلى العراق الآن إلى الحجاج وحزن حزنا شديدا وبينهم ما هما يسيران به إذا راكب يتغنى فسمعوه يتغنى بأبيات حفظها أبو عمرو وهي قد يغوت الجمال في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال فوجد أبو عمرو ضالته في قوله له فرجة كحل العقال نعم فإذا هي فعلة معنى المرة ففرح بذلك فرحا شديدا فلما قابل هذا الراكب سأله ما وراءك من الخبر قال مات الحجاج قال أبو عمرو والله ما أدري بأيهما أفرح وبموت الحجاج أن يوجد الشاهد أمر الله هكذا وأيضا هذه حقيقة هذه فرجة كحل العقال بالنسبة للأزمة موت الحجاج فرج به هذا الهم وهذا الغم فرجه الله سبحانه وتعالى هذا المنهج ألف عليه عدد كبير من المؤلفات بحسب تخصصات المؤلفين في التفسير منهم من يكون تخصصه الغالب مفردات اللغة فيهتم بالمفردات، ومنهم من تخصصه الغالب البلاغة فيهتم بذلك، ومنهم من تخصصه الغالب النحو فيهتم بذلك. في المفردات ذكرنا ابن جرير الطبري، وفي البلاغة كشاف الزمخشري محمود بن عمر، وفي النحو أبا حيانة في البحر المحيط. نعم، هؤلاء اهتموا كل بحسب تخصصه، كان تفسيره مهتما بهذا، وهي في الواقع تطبيق لمنهج واحد على اختلاف بينها، لكن تطبيق لمنهج واحد، والمنهج الراجع للغة. نعم، منهج اللغة طبقه هؤلاء المفسرون واستنبط منه هؤلاء المستنبطون. لكن أيضا في الفقه لدينا من انتفعوا به من الفقهاء في هذا المنهج، فبحثوا في دلالات الألفاظ فأفادهم ذلك. فمثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، دلالة قمتم البلاغية ما هي؟ نعم، هي في الأصل معناها وقفتم، لكن لا يقصد ذلك قطعا هنا. لو كان كذلك لكان كل قائم من الصلاة في الصف يتوضأ، والمقصود إذا أردت قيام إلى الصلاة، وهذا مقتضي لأن النية ركن من أركان الوضوء، ولم تعد النية في ما أمر به: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكن دل عليها قوله إذا قمت إلى الصلاة. إذا نتفق على أن النية ركن من أركان الوضوء بدلالة إذا قمت إلى الصلاة، هذا شامل للفرض والنفل، وهو دليل على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في الفرائض والسنن والمندوبات. ويبقى الخلاف الأصولي في النفل، هل يجب بالشروع أم لا؟ هذا الخلاف درستموه في الأصول. فمذهب الشافعية والحنابلة أن النفل لا يجب بالشروع، وأن الشارع ما فرق بينهما من ناحية الأمر والدرجة إلا لحكمة. مذهب المالكية والحنفية أن النفل يجب بالشروع، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. والجميع استدلوا بحديث تجدونه في مستدرك الحاكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث فيه مجازان على كلا القولين. الحديث فيه مجازان على كلا القولين، فالصائم إما تكون حقيقة وإما تكون مجاز. فعند الحنابلة والشافعية الصائم على الحقيقة من الذي قد أصبح صائما بالفعل، وعند المالكية والحنفية الصائم مجاز معناه مريد الصوم، مريد الصوم مزار في الليل، مريد الصوم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام. عند المالكية والحنفية على الحقيقة معناه أصبح صائما بالفعل، وعند الحنابلة والشافعية مجاز معناه إن شاء واصل صومه، وإن شاء أفطر مجاز على كلا القولين، لأن أفطر في الحقيقة معناه قطع صومه عند المبيح وهو عند غروب الشمس مثلا، لكن هي مجاز عند المالكية والحنابية لأن معناها لم يصوم أصلا، وعند الحنابلة والشافعية عندهم معناها قطع صومه قبل الغروب فجعله مخيرا. فعلى هذا لا يكون الحديث دليلا لواحد من المذهبين، لأن فيه مجازان على كلا القولين، وهذا التعاقب المجاز، شاء صام مجاز عند هؤلاء، والصائم مجاز، الصائم حقيقة عندهم، والصائم حقيقة عند هؤلاء، وإن شاء صام مجاز عندهم. هذا التعاقب تجدونه أيضا في القرآن في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. كلا إن كتاب الأبرار، ما معنى كتابة؟ إذا كان معنى الكتاب كتابة عمل الأبرار، وتكون مصدرا، يكون الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة، ويكون اسم معنى لا اسم عين، والكتابة كتابة عمل الأبرار لفي عليين، ويكون عليون اسم كتاب، كتاب مرقوم، تكون كتابة عمل الأبرار في هذا الكتاب، هذا تكون كتابة الأبرار مجاز، كتاب مرقوم على الحقيقة. والعكس أيضا يكون المعنى إلا إن كتاب الأبرار أي اسم العين صحف صحف الأبرار التي كتبت بها أعمالهم لفي عليين على الجنة وهي جمع عليين كان حوط جزاه الله صالحة وجنة ذات عليين وأشراعي لم يقطع الفرقة تمسي الجن ساكنه برسلة سهلة المربوع الواعي شاهد قرأته من نحو وهو شاهد هذا في التفسير كأن حوطا جزاه الله صالحة وجنة ذات عليين وأشراعي لم يقطع الفرق تمسي الجن ساكنه برسلة سهلة المربوع الواع
فهنا إذا قلنا إن الكتابة كلا إن كتاب الأبرار بمعنى اسم العين وهي الصحف عمل الأبرار لفي عليين على الجنة وما أدراك ما عليون فيكون هذا مجازا معناه محل كتاب مرقوم فيكون ما أدراك ما عليون كتاب على المجاز وهذا المجاز يسمى المجاز بالحذف واضح تذكرون المجاز بالحذف نعم هو الذي يسمى عند الأصوليين دلالة المقتضى والمجاز بالحذف دلالة المقتضى دلالة الكلام على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به عقلا أو شرعا دلالة الاقتضاء ما أسمع أنا عم رضي علي عامة الخطأ وكذلك كل ذلك لم يقعوا أيضا الفارسلوني يوسف أيها الصديق فضرب فانفلق فكان كل فرق كقول العظيم كذلك فانفجرت منه 12 عينا وكان منكم مريضا أو على سفر فعدة معه وهكذا كثير وكذلك كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية هذا كله من دلالة الاقتضاء هذا كله من دلالة الاقتضاء كذلك هنا هذا مجاز بالحذف يكون المعنى محل كتاب لأن عليين هي محل كتاب وليست اسم الكتاب وعلى هذا يكون كلا إن كتاب الأبرار محتملة لأن يكون المقصود اسم عين أو اسم معنى لفي عليين إما أن يكون المقصود كتاب مرقوم إما أن يكون المقصود به حقيقة فتكون الكتاب الأول مجاز وهذا حقيقة معناه كتابة عمل الأبرار لفي كتاب هذا الكتاب هو الذي يسمى بعليين أو أن يكون المعنى إذا كان الكتاب الأول بمعنى اسم العين يكون الكتاب الثاني معناه مجاز بالحذف معناه محل كتاب مرقوم نعم هذه الدلالة من لم يحط بها يصعب عليه أن يأتي تطبيق إلى تطبيق المنهج الثاني وهو تطبيق منهج الاستنباط ولذلك القرطبي تجدون جامعة بين هذا المنهج الأول والمنهج الثاني منهج الاستنباط نحن ذكرنا من قبل أن القرآن في من ناحية الدلالة 5 أقسام القسم الأول واضح دلالة ذكرناه والقسم الثاني المتشابه والقسم الثالث أقصد غريب اللغة والقسم الثالث المتشابه والقسم الرابع المشترك اللفظي ونحوه والقسم الخامس المشكل 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 لا يعرف تفسيره إلا بالنصوص لكن بالجمع بين الآيات أو بأحاديث نعرف تفسيره وإن منكم إلا واردها إن منكم إلا واردها تفسيره ما هو ألا إلا الورود العبور في حديث عائشة فعرفنا معنى الورود وإن منكم إلا واردها هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لكن في هذا المشكل أما المتشابه فقد يبقى تشابهه كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين ما يزول عن التشابه مع الوقت كقول ابن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله ومنه ما يبقى متشابها وهو من الفوات الصور ونحوها وكذلك كل الكيفيات في عالم الغيب هي من المتشابه الذي يبقى تشابهه مدة الدنيا لكن بمجرد أن تدخلوا الجنة إن شاء الله يزول التشابه عنكم في كثير من الكيفيات هذه الخمر خمر الجنة هي شراب من هذا الشراب الذي سقاهم ربهم شرابا طهورا فالطهور معناه أنها غير نجس طهور
هو الذعور للمبالغة بطهارته، وهو شيء طاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا يطلق في كل نظيف غاية النظافة. ومن ذلك قول حميد بن ثور رضي الله عنه: خليلي هلفي نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي، علي فجور إلى رزح الأكفار غيد من الورى، عذاب الثنايا ريقهن طهور. ريقهن طهور، استعمل الطهور هنا بمعنى الشيء المبالغ في نظافته. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزلون. لا يصدعون عنها معناه لا يأخذهم الصداع إذا لم يشربوا، ولا ينزفون ولا ينزفون معناه لا يسكرون إذا شربوا. فهو في حالان، كما قال ابن رقيس: ليال بذات الطرف عند محلم أحب إلينا من ليال على القر، يباكر الناس أعظون ويغدو لجمعنا بمثل الجبال المترعات وبالجزر، وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجور، سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحى وإذا سكر. فهذان الحالان. فكذلك هنا أيضا أهل الجنة لهم حالان، إما حال الشرب وإما حال عدم الشرب. إذا لم يشربوا لا يصدعون، وإذا شربوا لا ينزفون. والنزيف كما تعلمون هو السكران، سكران مشي النزيف، نعم. فالنزيف هو السكران، فهؤلاء لا ينزفون. فهذا الشراب الذي لا يصدع عنه الإنسان إذا لم يشربه، وهذا معنى عن التجاوز، معنى إذا لم يشرب. وما قال لا يصدعون به، فقال لا يصدعون به معنى إذا أكثروا منه وشربوا، لكن لما قال لا يصدعون عنها دل ذلك على التجاوز، معنى إذا تركوها ولم يشربوا لا يصدعون عنها ولا ينزفوا. لا تدركون حقيقته إلا بدخول الجنة إن شاء الله. فيكون التشابه حينئذ يزول بدخول الجنة. هذا النوع من المتشابه إذا المرجع فيه إلى التسليم. أما المشكل المرجع فيه كما ذكرنا إلى نصوص أخرى كجمع بين الآيات والرجوع إلى الأحاديث. وأما ما يتعلق باللفظ فالمرجع فيه إلى المعاجم اللغوية وأهل اللغة والاختصاص، فهم الذين يعرفون دلالات كلام العربي وشواهده، ما معنى الفاكهة وأبى، ما معنى فرت من قسورة، ما معنى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم. هذا المرجع فيه إلى أهل اللغة الذين يحلونه. أما ما يتعلق بالقسم الخامس وهو أوجه الاستنباط، فهذا المرجع فيه إلى أهل الأصول، لأنهم هم الذين يعرفون مثلا يغسلوا وجوههم. هل الغسل يشمل الدلك أو مجرد صب الماء؟ هذا محل الخلاف. حتى عندكم المذهب المالكي الدلك واجب لذاته على مشهور قولي مالك، نعم. هل هو لمجرد تحقق وصول الماء إلى العضو أو هو مقصود لذاته؟ هذا محل الخلاف، وذلك الخلاف في دلالة اغسله، هل تشمل الدلك أو صب الماء فقط. اغسلوا وجوهكم، هل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق؟ جمهور أهل العلم أن العين داخل العينين لا يجب غسله الوضوء، لما بذلك من الضرر، ولأن هذا لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البيان في وقت الحاجة ممنوع. لكن كان ابن عمر رضي الله عنه يحتاط لذلك فيغسل داخل عينيه حتى عمه رضي الله عنه. لكن المضمضة والاستنشاق هل هما داخلان في قوله يغسل وجوهكم؟ لأن الوجه ما يواجهه عند رؤية أي إنسان، ولذلك اختلف فيه ثلاثة أمور. داخل الفم هل هو مما يجب غسله بالوضوء، وداخل الأنف هل هو مما يجب غسله بالوضوء، وما بين العذار والأذن في حق من له عذار من له لحيته، هذا البياض الذي بين الأذن والعذار هل يجب غسله أم لا؟ هذا محل خلاف. والمرجع في هذا إلى أهل الاستنباط، لأنهم يجمعون هذه النصوص بالمقاصد، فيعرفون المقصد الشرعي في الطهارة والنظافة المطلوب ويطبقونه على ذلك. فمن أهل العلم من رأى دخول داخل الفم وداخل الأنف فيغسلوا، وعلى ذلك تكون المضمضة واجبة والغسل وفي الغسل والوضوء، يكون الاستنشاق واجبا في الغسل والوضوء. ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق، ومنهم من فرق بين الوضوء والغسل. فإذا التفريق إما في المغسول وإما في وجه غسله. إذا ذهبنا إلى وجه غسله إما أن يكون ذلك في غسل أو في وضوء، في غسل أو في وضوء، وإما أن يكون ذلك بالتفريق بين المغسول نفسه، هل داخل الفم مما يجب غسله فتجب المضمضة أو ليس كذلك. الأرجح في هذا وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة. لماذا؟ لأن داخل الفم له سداد وهو الشفتان، فقد ترى إنسانا ولا ترى داخل فمه لأنه قد سد فاه فغرفاه، لكن داخل الأنف ما له سداد دائما مفتوح، فلذلك يدخل في قوله يغسل وجوه الوجه من المواجهة. وهذا الفهم يدل عليه أيضا من النصوص حديث إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتهر، وحديث ومن توضع فليجعل في مخوريه من الماء. هذه الأحاديث تدل على وجوب الاستنشاق بخلاف المضمضة، وهذا الأحاديث تدل على وجوبه في الوضوء. أما الغسل فلم يذكر فيه ذلك، ولكن الغسل أكبر من الوضوء والأصغر يندرج في الأكبر، فذلك يكون من باب قياس أولى، قياس الأولى. واضح الآن في هذا؟ إذن هذه أقسام خمسة من القرآن ما يمكن أن يفسره كل ناطق بالعربية على وجه السليقة، ومنه ما يختص بأهل غريب اللغة، ومنه ما يختص بأهل النصوص القراءات والأحاديث، ومنه ما يختص بأهل الاستنباط والدلالات الذين يعرفون الفرق بين الحقيقة والمجاز، ويعرفون الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ويعرفون الدلالات كلها في وضعها. وإما ما يكون متشابها العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى يزول فيه التشابه مع الوقت. هذا هو المنهج الأول، وما زالت الحاجة إليه قائمة الآن. من يريد التفسير لا بد أن يرجع إليه، ولكن لا يقتصر عليه دون المناهج الأربعة الأخرى. ولعلنا إن شاء الله تعالى يعيدنا مديرنا بأن يهدرنا وقت آخر إن شاء الله تعالى تأمين ذلك شيخنا، يعيداننا بوجود وقت آخر إن شاء الله تعالى لإتيانا على بعض هذه المناهج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هذه المحاضرة التي نستفيد بها هذه الدورة في مناهج التسليم، ونأمل إن شاء الله أن تتواصل محاضرات هذه الدورة، ونأمل إن شاء الله أن تكون بعد كمال هذه الدورة دورة ثانية في المقاصد، ونرجو إن شاء الله أن يفسح لنا الوقت وأن يتسع الأمر، وأن يكون إن شاء الله باستفادة على المستوى الذي كان عليه العرض والتقديم. لا أريد أن ألخص ما قيل، لأنكم كلكم كنتم في مهمة التقرير وأنتم لها أهل ما شاء الله، لكن أريد فقط أن أنبه إلى أن المناهج التي بقيت لنا مما قدمه الشيخ لنا إجمالا أربعة، فقد أخذ المنهج الأول الذي هو المنهج اللغوي، وما زال المنهج الأزلي والمنهج العلمي الذي هو تفسير آيات الأحكام معناها، والمنهج التربوي التزكوي ما تطبق إليه أو ينجر إليه من القصص إلى نحو ذلك، والمنهج الإشاري. هذه المناهج إن شاء الله نرجو أن تكون لها محاضرتان نستكمل فيها هذا البناء. ولعلم شيخي وإن شاء الله نحاول أن نحدد لها وقتا إن شاء الله، ماركش أرجوك الشيخ. نحن عندنا في قسم الدراسات التخصصية في مدرج القرآن الكريم هذا الموضوع هو موضوعهم الآن، وهم مقبلون على بحث تطبيقي للتفسير لتفسير سورة البقرة لخمسة أفراد من المجموعة كلهم يفسروا حزبا، بعد أن درس كل واحد منهم أربعة مقدمات في التفسير وطبقها على هذا الحزب ونظر ما
وفق فيه المؤلف من منهجه وما حاد عنه، ومن لم يضع منهجا اصلا من الذي التزم في منهجه؟ فهذا كانت بعض التجارب، هناك تجارب اخرى مع اساتذه اخرين.
هذا مع الاخوات عندهم ال 20 مقدمه ما شاء الله للجزئي.
20 مقدمه؟
20 مقدمه تفسير للجزئي.
20 مقدمه تفسير. كذلك درسوها
درسناها.
تدريج
من
الخارج.
ها؟ تدريج من الخارج. ما شاء الله، الله يبارك فيهم.
فإن شاء الله نرجو أن يكون هذا حافزا لهم وحافزا للإخوة الآخرين الباحثين على إيجاد الموضوع والاستفادة من هذا المنهج الذي قدم، وهو المنهج اللغوي الذي هو أساس كل المناهج وأبناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد من كل شيء تحب أن تحمد عليه، له به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير. اللهم افتح لنا بحكمتك وانشر علينا برحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ما أنت قاسمه من ميراث النبوة في عبادك، فاجعل لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات منه أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا أجمعين من قرابة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، واسلك بنا سبيله وسنته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجمع لنا الكتاب والسنة في صدورنا، اللهم علمنا منهما ما جهلنا، وذكرنا منهما ما نسينا، واجعل القرآن لنا إماما شافعا، ولا تجعل علينا ماحلا مصدقا. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.